الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا قوم بلا ريب نحن ذاهبون قبل 50 عاما كان يصلي في هذا المكان أشخاص ليسوا نحن وبعد 50 عاما بلا ريب أكثرنا سيمضي الواحد منا يوصل الآخر فتعالوا فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نجهد ونجتهد بثلاث ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى هي تقوى الله تعالى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل من كان منا علق به حرام فالفرصة مواتية الآن ما دام في الأجل فسحة أن يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه مما مضى من هذا الحرام أن يقلع عن هذا الحرام أن يترك الحرام وأهل الحرام من كان منا مقصرا بالفرائض يا أيها الإخوة مناسب جدا الآن أن يعقد العزم على أن يبدأ من جديد ومن قصر بالنوافل فليؤدي منها ما استطاع ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لخير يكتسب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لشر يجتنب قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة الصوم والصلاة رواه الترمذي أيها الإخوة نحن في الخطبة الثالثة من سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية سنفرد سنة كاملة من على هذا المنبر من أجل أن نتحدث عن أخلاق تعاملية، لأنني استشرتكم قبل شهرين ماذا أخطب فيكم، وإذا بأكثر المقترحات تقول أخلاق، نريد أخلاق. الأزمة كشفتنا، لأن الناس لا يضبطهم إلا إيمان أو سلطان، فإذا صارت الأزمات صرنا إلى الإيمان أحوج. أخلاق تعاملية. الخلق هو السجية والطبع، عرفه الإمام الغزالي بأنه هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يطبع الله تعالى أناسا على بعض الأخلاق النبيلة، بينما يحتاج آخرون إلى التدرب عليها والتطبع بها حتى تصبح طبعا لهم وخلقا، بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى، فيحتاج الأولون إلى التدرب عليها ليصير أو تصير لهم طبعا وخلقا، فيتساوى العباد في التشريف والتكليف. نحن متساوون، بعضنا نصف هذا المسجد مثلا، مطبوعون منذ الولادة على الكرم، النصف الثاني ليسوا مطبوعين على الكرم، يحتاجون إلى بذل جهد لكي يلحقوا بأولئك. الآن النصف الثاني مطبوعون خلقة على الوفاء، النصف الأول ما عندهم هذا الطبع، يحتاجون إلى بذل جهد ليلحقوا بالآخرين. فنحن متساوون تشريفا وتكليفا. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، بإمكانك التطبع بالخصال الكريمة لتلتزميها، وبإمكانك التخلي عما لا يليق بك من الأخلاق السيئة. وهذا هدف السلسلة، يعني سنة كاملة ليس لتسمعوا، لكن لأجل أن نجهد ونجتهد في أن نتحلى بالحسن مما ستسمعون من الخصال، وأن نتخلى عن المرذول مما ستسمعون من الخصال السيئة. تبذل جهدا وأبذل جهدا لأجل أن أكتسب المحمود وأن أتخلى عن الذميم. سبق أيها الإخوة حديث عنوانه لماذا هذه السلسلة، والخطبة الماضية كان عنوانها كيف يعرف المرء عيوب نفسه. خطبة اليوم سننتقل إلى العمل، كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم. أنا اكتشفت أن فيني عيبا، أريد أن أتخلى عنه، كيف؟ اكتشفت خصلة حميدة لا أحملها، رأيتها في واحد منكم، كيف أكتسب الخصال الحميدة؟ كيف تكتسب أو يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم؟ إليكم طرقا خمسا تعين على كسب الأخلاق الحميدة والتخلي عن الذميمة. أولها الأسرة. تعلمون أيها الإخوة أن الأسرة مستودع الأخلاق ومنبت العقائد ومغرس القيم، أول مكان يتلقى فيه المرء معتقداته وأفكاره وقيمه ومعارفه أسرته، وهو مولود على الفطرة، فأبواه يثبتانه أو يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. جعل القرآن الكريم لقمان عنوان سورة من سور القرآن، وفاجأنا بأنه لم يحدثنا عن صلاة لقمان أو صوم لقمان أو صدقة لقمان. أكثركم يحفظ سورة لقمان أو سمعها مرارا. الآن أريدكم أن تستحضروا لقمان في سورة لقمان، عن ماذا تحدث عنه القرآن؟ تذكروا كلكم، أكثركم يحفظ السورة أو سمعها مرارا. هل تذكرون شيئا عن صلاة لقمان في سورة لقمان؟ أبدا. صوم لقمان، صدقات لقمان، بناء لقمان للمساجد، كفالة لقمان للأيتام. في سورة لقمان حديث عن لقمان الأب وهو يعظ ابنه، في إشارة واضحة إليك أنك إذا أردت أن يخلد اسمك في القرآن فكن أبا مربيا لا أبا مغذيا. نحن بحاجة إلى أب يربي كحاجتنا إلى أب يغذي. بس لا يعقل أن تفرغ حياتك للطعام والشراب من أجل أن تجنيه لأولادك ثم أنت لا تقدم تربية، ما عندك وقت. نحن بحاجة إلى أم معلمة كحاجتنا إلى أم مطعمة. ما معقول الأمهات يكتفين بالالتفات إلى ثياب الأطفال وطعام الأطفال وشراب البنات ورحلات البنات وأشكال البنات ثم لا يلتفتن إلى أخلاق البنات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الآن سيبدأ الحديث، القرآن يحدثك عن لقمان مباشرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وبإمكانك أن تستشعر العاطفة التي تخرج من قلب هذا الأب الذي يخاف أن تنحرف عقيدة ابنه، يا بني لا تشرك بالله. والله أنا أتصور يا أيها الإخوة هذا الأب وهو جالس مع ابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يخاف على ابني أن يقع في أتون هذه الشبهات المعروضة أمامه في ساحة المجتمع، يخاف أن يأخذه أهل الضلال، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تمضي الآيات، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هو أب مهتم بعقيدة ابنه ومهتم بأخلاق ابنه. الأسرة يا أيها الإخوة أول معقل للأخلاق، وها هنا أرسل رسالتين، الأولى لكل أبوين والثانية لكل شابين مقبلين على الزواج، لكل شاب وفتاة. أما رسالتي للأبوين فأن يوقنا أن أقرب ما يتقربان به إلى الله تعالى ويخدمان به مجتمعهما تربية أولادهما. أنا أحسن اكفى اليتيم لما اعتني بتربية أولادي، على الغميضي ربي أولادك. أنا أحسن ابني مسجد أو اعتني بتربية بنتي بدون أن تفكر أولادك وابنك. ابنك تربيته عليك فرض عين، يجب شرعا، أكيد بين يدي الله الله سيسألك عن أولادك، بس لن يسألك لماذا لم تبني مسجدا. إذا بنيت مسجدا هذا حسن، إذا كفلت يتيما هذا أمر خير، بس هو أول ما سيسألك بعد أن يسألك عن نفسك عن عباداتك عن صلتك بربك سيسألك عن أولادك. لذلك فرض عين تربية الأولاد. أما بناء المسجد ممكن يكون في الغالب يكون على الاستحباب، كفالة اليتيم على الاستحباب، أما تربية الأولاد فرض. فأيقن أن أكثر ما تتقرب به إلى الله تعالى تربية أولادك. بالطبع الأمر صعب والأمر شاق وله مفردات كثيرة ومتعب ومؤلم ومزعج ومبكي ومسهر، طبعا أنت ستنال رتبة عالية عند الله عز وجل بهذه التربية. وأما رسالتي لكل شابين، شاب وفتاة مقبلين على الزواج، بأن يجعلا من ضمن معايير اختيار كل منهما لزوجه أن يكون صالحا لتربية الأولاد في المستقبل. بدك تبحث عن عروس لابنك، واحدة من المعايير، هل تصلح هذه الفتاة أن تكون مربية للأطفال لاحقا؟ إذا نعم هذا واحد من المعايير التي نجحت بها، إذا لا نصيحة اتركها، ابحثوا عن غيرها. جاءك خاطب لابنتك، واحد من المعايير، هل يصلح هذا الشاب أن يكون أبا يربي أولاده، أولاد بنتي بعد حين؟ إذا نعم هذا واحد من المعايير الموافقة، إذا لا نصيحة أقول له يا عمو الله ييسر لك، لا نرغب. يا شباب وأنتم ذاهبون نحو الزواج، زوجتك بلا ريب مطلوب إليها أن تكون مربية للأولاد، إذا غير مربية نصيحة لوجه الله اسمعها مني، والله ستقتلك غدا، أولادك ستأخذهم من السجون أو من مراكز معالجة المخدرات، نسأل الله السلام لنا ولكم جميعا. نصيحة لوجه الله، زوجتك الآن اختارها، من اختار زوجته اختار أبناءه، من اختار زوجته اختار أبناءه. زوجتك أن تكون جميلة مفيد، أن تكون عندها شهادة جامعية مفيد، أن تكون ثرية مفيد، بس مفيد جدا أن تكون مربية لأولاد المستقبل. كيف أعرف؟ هذه بنت عمرها 18 سنة 19، كيف أعرف أن هذه مربية أو ليست مربية؟ هذا شاب عمره 25، كيف أعرف هذا مربي أو غير مربي؟ يعينك على معرفة صلاحه من عدمه، صلاحه للتربية من عدمه، صلاحها للتربية من عدمها، أن تختاره من أسرة مربية فاضلة، لأن الأزهار تخرج أمثالها. إذا زوجتك نشأت في بيت فيه تربية، هي تلقنت التربية بطريقة غير إرادية، ستنقلها لأولادها في الغالب. إذا زوجك نشأ في بيئة فيها تربية، سينقل هذه الخبرة إلى أسرته الجديدة. لذلك يا شباب لا يكفي أن تعجب بفتاة، لابد أن تعجبك أسرتها. كل الأسرة بدها تعجبني، لأن الأولاد لأخوالهم، لأن البنات لعماتهن يخرجن، الأسرة كلها بدها تعجبك. إذا الأسرة غير سارة وغير يعني لا تعجب، اتركها وابحث عن غيرها. أول طريق يكتسب به المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم الأسرة. الثاني المعلم، فيك خلق ذميم تحتاج إلى معلم، إلى مربي، فيك خلق حسن ما تستطيع أن تكتسبه تحتاج إلى معلم. أنا ما رأيت طبيبا ولد طبيبا، لكنه لحق بركب الأطباء وبمدارس الطب وبمعلمي الطب فخرجوه طبيبا بعد أن لم يكن يعلم شيئا في الطب. أنا ما رأيت مهندسا صار مهندسا بالولادة، لكنه لحق بمدارس الهندسة وبالمهندسين وبمعلمي الهندسة فصنعوه مهندسا بعد أن لم يكن شيئا في الهندسة. يقولون في التربية إن المعلم أو إن المتعلم يتعلم بعينيه 60% وبأذنيه 20% وبسائر حواسه 20%. فعندما ترى معلمك يجسد الأخلاق قولا وفعلا، تنطبع صورة الخلق العالي فيك فلا تنساها. عندما ترى معلمك صادق الوعد والكلمة، عفيف اللسان واليد، مؤدب المشية والحديث، ملتزم الآداب مع من حوله، فلن تنسى هذه الأخلاق حياتك. عن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث يقولون للإمام مالك: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل ويتبخر ويتطيب ثم يجلس في صدر المجلس ثم يحدث. هذا الأثر يا أيها الإخوة كتب قبل 1100 سنة على التقريب. من 1100 سنة الناس ما نسيت عن مالك ما فعل، إنه معلم يعلمك كيف تتأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفعله لا بقوله. قال: فإن رفع أحد صوته في مجلسه، مجلس الحديث، زبره، نهره، وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا المجلس فيه صوت سيدنا محمد. الله أكبر. نحن نسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول المحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ترفع. سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال للسائل: سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته. الله أكبر، أنا هذا التعبير ما رأيته إلا هنا فأحببت أن أسوقه إليكم. كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن ولا باطنا أشبه بظاهر منه. بحث عن معلم، إذا عثرت على معلم هذه أخلاقه، ستنطبع أخلاقه في أخلاقك شئت أم أبيت. لما خرج العز بن عبد السلام من الشام إلى مصر، امتنع مفتي الديار المصرية وحافظها وزاهدها الإمام عبد العظيم منذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب من الإفتاء. العز بن عبد السلام سافر من الشام إلى مصر. بمصر في الإمام المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، عالم فقيه زاهد، هو مفتي الديار المصرية. لما وصل العز بن عبد السلام من الشام إلى مصر، راح الناس كعادتهم يسألون المنذري أسئلة في الشريعة، فامتنع عن الإفتاء وقال: كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين، أما بعد حضوره فمنصب الفتية متعين فيه. عيب أنا أتكلم، الشيخ موجود. الله أكبر. يا أخوان، ما هذا الخلق العالي، الأدب الرفيع، يطبعك به، يؤثر بك شئت أم أبيت. عندما تصحب العالم يعلمك الأدب بفعله قبل قوله وبحاله قبل مقاله. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام رجلا جبارا يبطش ويسيء للناس، فلما صحب معلمه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صار رقيق القلب، في وجهه خطان أسودان من البكاء من خشية الله. كيف قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه المعلم. يا أخوان، لابد أن يكون لكل أخ فينا أن يكون له معلم يبحث فيه عن الأدب، كيف أتخلق بالأخلاق الحميدة، كيف أتخلى عن الأخلاق المذمومة قبل أن أموت وألقى الله عز وجل بأخلاق ليست جيدة. الطريق الأول الأسرة، والطريق الثاني المعلم. الطريق الثالث، كيف يكتسب المرء أخلاقا حميدة؟ الصاحب الصادق. يا أيها الإخوة، كلمة السر في كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون، في كل الدروس التي حضرتم والتي ستحضرون بعد توفيق الله تعالى، الصاحب. كلمة سر عجيبة هذا الرجل، الصاحب. فإذا صاحبت الكبار صيروك كبيرا، وإذا صاحبت الصغار أصابك من صغارهم. إذا صاحبت الكرام علموك الكرم، إذا صاحبت اللئام علموك اللؤم. إذا صاحبت صاحب الأخلاق الحسنة أصابتك عدوى أخلاقه، إذا صاحبت صاحب الأخلاق السيئة أصابتك عدوى أخلاقه. كان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب آية في الجود، كان لا يبقي في يده مالا من جوده وعطائه. في ناس مفطورين على السخاء بطريقة عجيبة في الماضي وفي الحاضر. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان سخيا. روي أنه خرج يوما يتنزه حتى تخطى بيوت المدينة، فرأى قطعة أرض فيها نخيل وبها عبد أسود يرعى أغناما لسيده، وقد حان وقت غدائه، فتح صرة كانت معه بها ثلاثة أرغفة. لما هم بأكل أحدهم إذا كلب يلهث من الجوع والظمأ قد حضره، فألقى إليه الرغيف فالتهمه ألقى له الثاني التهم، فالثالث. عجب ابن جعفر، نادى الغلام من بعيد والغلام لا يعرفه، قال له: يا فتى، ما هو قوت يومك؟ قال: ما قد رأيت. قال: ماذا تصنع؟ طيب، طعميت أكلاتك لهذا المخلوق، ماذا تصنع؟ قال: أطوي يومي على الجوع. قال: ما حملك على هذا؟ قال: إن أرضنا هذه لا يأتي إليها الكلاب، أنا بعمل بهذه الأراضي، ما في كلاب هون بهذه البلدة، هذا الكلب لابد أنه جاء من المدينة ورأيته يقصدني، جاي من مكان بعيد، فاستحييت من الله أن أرده جائعا. عجب عبد الله وقال: يقولون إني جواد، وهذا الغلام أجود مني. ثم اشترى الغلام من سيده، واشترى الأغنام، واشترى الأرض بما عليها من نخيل، وأعتق الغلام ووهبه تلك الأشياء. حلو، لما تسمع هيك قصص، لما صاحبك ينقل لك هذه الأخبار، يعني إذا ما صرت هيك ماشي الحال، بس إذا كنت بخيلا تبدأ تستحي من نفسك، تعيب على نفسك الشح، تعيب على نفسك أنك تمنع زوجتك من نفقتها، تعيب على نفسك أن أولادك محتاجون وفي جيبك من الأموال وأنت لا تدفع، تعيب. تبدأ يتحرك عندك يعني الكرم، لازم تبذل شيء، لازم تفعل شيء. ذكر عن الحسن بن علي أن رجلا شتمه، تحدث معنا شي مرة واحد يشتمك أو يشتمني يصير، فوقف الحسن يستمع إليه فزاد في شتائمه، فلما انتهى قال له: يا رجل، هل عندك من مزيد خالص؟ قال: لا، طول، لسه بدي اشتم أنا. قال: قل ما شئت، تفضل أنا واقف، قول. ثم قال: هل عندك من يزيد من مزيد؟ قال: فرغت. قال: إنني عما قريب سأصل إلى دياري، لأنه ماشين، وإن قومي إذا سمعوا حديثك ضربوك، وإنني لا أريد أن يؤذيك القوم. مهين علي، بدك تقوله قوله هلأ قبل ما يجوا الناس. قال: أشهد أنك ابن رسول الله. شو هالأخلاق، أخلاق عالية، واحد يشتمك عم تقول له: إذا ما خلصت قول مشان ما حدا يؤذيك هلأ من أسرتي، من أهلي، من أرحامي. عندما تسمع هذه القصص، عندما صاحبك ينقل لك هذه الأخبار، يتصرف أمامك شبيه هذه التصرفات، تعيب على نفسك أنك بالأمس غضبت فصرخت في وجه أمك، تعيب على نفسك أنك بالأمس غضبت فأغلقت الهاتف في وجه أبيك، تعيب على نفسك وتؤنبها وتحاسبها أنك بالأمس استغضبت فكتبت كلاما سيئا على صفحتك الخاصة في صفحات المواقع الاجتماعية وسجلت عليك. طلق شاب زوجته ثم جاءني يبكي، أخبرني بأنه ما تلفظ بكلمة الطلاق يوما ولا يدري كيف خرجت اليوم على لساني. قلت له: هل تجالس أصحابا يتلفظون بها؟ قال: نعم، يوجد اثنان يحلفان دائما بالطلاق، عندي اثنين من رفقاتي الطلاق على لسانهم. قلت: خرجت كلمتك بسبب هذين، فالطبع يسرق من الطبع من حيث تدري أو لا تدري. يكتسب المرء أيها الإخوة الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم بالأسرة أولا، وبالمعلم ثانيا، وبالصاحب الصادق ثالثا. أما الرابع قبل الأخير، مجاهدة النفس، مغالبة. نفسك كنفسي لا تحب الأخلاق الحميدة، أنا لا أحب الأخلاق الحميدة، نفسي لا تحبها، لأن الخلق الحميد فيه تقييد. إذا أردت أن أصرخ، الخلق الحميد يقول: اغضض من صوتك. إذا أردت أن أجلس جلسة غير مؤدبة أمامكم، الأدب يمنعني أن أبسط قدمي أمام الناس، نفسي لا تحب هذا الأدب، تحب أن تفعل ما شاءت، أن تأكل كيف شاءت، أن تشرب كيف شاءت، أن تضحك كيف شاءت. لذلك أنت وأنا بحاجة إلى مجاهدة لهذه النفس. إن من طبيعة النفس أنها لا تحب الالتزام بالآداب، فإذا أردت أن تزداد أخلاقك رفعة فيجب عليك أن تجاهد نفسك وتغالبها وتحملها حملا على الخلق الحسن. فمثلا من أداب شرب الماء شربه على ثلاثة أو ثلاث دفعات، لكن النفس عند العطش تحب أن تعب الماء عبا. قال لا، ما في وقت، لا ثلاث مرات ولا مرتين، عطشان، هات القنينة بدي أشربها كلها. بس أنا لابد أن أحملها حملا أن تتأدب بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كمال الآداب. من الأدب الإسلامي عند النوم أن تنام على الجنب الأيمن، لكن النفس أحيانا لا تحب هذه الضجعة فتنام على شقها الأيسر أو على البطن. من الأدب عدم رفع الصوت أمام الوالدين، لكن النفس إذا غضبت لا تنضبط بهذا الأدب، قد تدعوك نفسك إلى النظر إلى الحرام، وهذا من سوء الأدب وسوء الخلق. قد تدعوك إلى المزاح الكاذب، ورحم الله البصير حين قال وجاهد النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. يقول الإمام الغزالي من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود، وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر عليه فيصير به جوادا. أنا بخيل، كيف بدي ساوي حالي جواد؟ بدي قلدكم، بدي قلد الكرماء. في كل تقليد نفسي لا تحب. الكرماء يضيفون، جاءني ضيف، أنا اعتدت أن لا أضيف، الآن سأقلد الكرماء، سأقدم ضيافة، نفسي ستؤنبني، لماذا تفعل؟ سأرغمها إرغاما لأقدم ضيافة. ثم حصل في أسرة احتياج، الآن أستطيع أن أقدم، نفسي تمنعني، لكن الكرماء يفعلون، سأقلدكم وأجبر نفسي على أن تقدم المال لأخي أو لأختي أو لزوجي أو لأمي أو لأبي، مع التكرار مع التكرار مع التكرار، مع حمل النفس على ما تكره من خلق الجود، يصير التكلف كلفا، ويصير التطبع طبعا، ويصير التكرم كرما، كنت متكرما فأصير كريما. لكن لابد من مجاهدة النفس، الأسرة أولا، المعلم ثانيا، الصاحب الصادق ثالثا، مجاهدة النفس رابعا. أما الخامس الأخير فهو الدعاء والتوجه إلى الله، لأن هذه الأخلاق يا أيها الإخوة منائح، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض الله عبدا منحه خلقا سيئا. فتوجه إلى الله تعالى بليلك ونهارك أن يخلقك الله بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة دعا. عند الأصوليين يا أيها الإخوة هذا تعبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فعل كذا، هذا يفيد شيء مختلف فيما لو قال راوي الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا يحمل معنى التكرار، أما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا ممكن يكون مرة واحدة قالها، أما كان إذا صلى فعل كذا معناها في تكرار. فالأصوليون ينتبهون إلى دقة هذه التعابير. الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة دعا، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان إذا قام إلى الصلاة دعا، معناها في تكرار، النبي صلى الله عليه وسلم مهتم لأمر الأخلاق، مهموم لأمر الأخلاق. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. يا رب دخيلك أخلاقي تصير جيدة. وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو خلقا وكرما ونبلا ووفاء وشجاعة وطهرا وعفة، لكن يقلقه أمر الأخلاق. أحسنت خلقي يا رب فأحسن خلقي. الدعاء يا أيها الإخوة طريق من طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة. أيها الإخوة، هذه خمس طرق بها يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم: أسرته ومعلمه وصاحبه ومجاهدته نفسه والدعاء. الأسرة والمعلم والصاحب والمجاهدة والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.